السلام عليكم ورحمة الله. إنه لمن دواء سرور ورشاد السلام أن نلتقي بسماحتكم وأن نعرض عليكم بعض الأسئلة التي نرجو إفادتها
إن شاء الله.
سؤال شيخ، حب البعث حاكم في الغرب من الأحزاب الكافرة، هل يقال من على هذا الحزب كفار أم لا؟
نحن جوابنا عن هذا السؤال دائما وابدا على النحو التالي. ان كثيرا من المسلمين الذين ينتمون الى بعض الاحزاب الكافره منهجا وفكره وحزب البعث الكافر لا يتبنون منهج الحزب عقيدة وإنما مصلحة دنيوية عاجلة، ولذلك فلست أرى لأنه يجوز تكفير كل من ينتمي إلى حزب من مثل هذه الأحزاب بالجملة، وكما يقول عندنا بالخوين لا يجوز التكفير بهذا، لكنني نقول كل فرد تبنى منهجا ومذهبا وحزبا معروفا كفر من منهجه تبناه عقيدة فهو بلا شك كافر مرتد، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. أما من قد يناقش في مثل هذا الانتماء أو هذا التحزب فيمنح إن لم يصرح أموالا قد يرمي العيش، هكذا قد يشمل بعضهم وهم فعلا يصلون ويصلون لكنهم موظفين في حزب البعث، ونحن نكتفي في أذهان هؤلاء بالحكم بفسقهم ولا نتجرا على الحكم عليهم بالكفر. هذا هو جواب هذا السؤال.
في
منظور قائد الكتب ماذا نقول فيه؟ ما الفرق بين قائد ومنقود؟ العله كما يقول الفقهاء تدور مع المعلوم وجودا وعلما، من القائد والنقود من تبناه عقيده فقد عرفنا كفره، من تبناه مصلحه فقد عرفنا فسقه، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا يوصلني إلى نفس المنار، إلى تهيئ بعض الشباب المسلم المتحمس للدعوة الإسلامية الذين ينفقون تكفير كل حاكم مسلم ويؤذون على وجه الأرض، ذلك لأن هذا الحكم الصادر منهم إنما هو ينطلق من قاعدتين اثنتين غير شرعيتين. القاعدة الأولى عدم التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، والقاعدة الثانية هي أنه لا يجوز تكفير المسلم أي مسلم كان، يؤكد كان قائدا أو مقودا أو حاكما أو محكوما، إلا بعد إقامة الحجة التي يدانها أمام الله يوم القيامة. نحن بلا شك نقطع ونلزم بقوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الظالمون، على التفسير السلفي للكفر. أول ذلك أن هذه الآية فأولئك هم الكافرون نزلت في حق اليهود الذين كانوا يقبلون حكم الرسول على بعض معاديهم من قولهم اليهود أنفسهم إذا كان حكم الرسول لصالحهم، وإذا كان ليس لصالحهم رفضوه. ففي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من أجل ذلك صح أن ترجمان القرآن، وأشهر أصحاب الكرام في تفسير القرآن ألا وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس الأمر كما يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. على هذا من اشهر النور يا أخي، اشهر النور لا تنسى. على هذا من دام بحكم الله يكفيه وهو يعلم أنه يخالف الإسلام ويعتقد أن الحكم المخالف الإسلام هو الذي ينبغي تبنيه والقضاء به دون الحكم الإلهي، هذا عقيدة فهو كافر. أما من كان يعتقد بأن هذا الحكم الذي تبناه هو مخالف للشرع وهو خطأ والحكم الإلهي هو الصواب ومع ذلك فهو لا يحكم به كأي قاضي يحكم بالشرع، ولكنه في حكومة ما لخوف ما لرشوة ما لمصلحة ما حكم العلم عند الله. هذا لا يوجد تفسير، حسبه الحكم عليه بالسلام. حسبنا أن نحكم عليه بالضلال، أما أن نحكم بالكفر هو يؤمن، فكيف نحكم بكفره؟ نحن حينما نقول هذه المقولة ونحكم بهذا الحكم نذكر قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أعني أننا نستحضر في الواقع أنه من الممكن أن يجتمع في المسلم إيمان وكفر، لكن كما أن الإيمان أمر قلبي وكذلك الكفر إنما هو قلبي. إذا أردنا أن نقول أو أن نطبق هذه الآية الكريمة على فرد من أفراد الناس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمنون بالناحية ويشركون قلبيا من ناحية، وإلا الشرك اللفظي كما أظنكم تعلمون معني لأنه لا يصير مسلم. ولعلكم على ذكر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم في الناس فقام رجل ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام منكرا عليه أشد الإنكار أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. هو جعل رسول الله ندا لله باللفظ وليس بالقلب، لأن هذا الرجل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، هذا مع أن هذا النفل شرك فهو ما قاده إلا ليشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طاعة النبي من طاعة الله عز وجل، ولذلك جعل قوله عليه السلام ومشيئته كمشيئة الله قرنهما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شيئا ينفع المسلمين إلا علمه إياه، كما جاء في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه، سواء كان هذا أو ذاك عقيدة أو قولا أو كان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمع هذا الرجل يقول ما شاء الله وشئت أخذته الغيرة على التوحيد وقال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، لكنه ما حكم له لأنك ما قال له كفرت فينبذ إيمانك وينبذ عقدك على زوجك ونحو ذلك، وإنما دخل كما وراه أن هذا التعبير ما ينبغي لمسلم أن يعبر به. إذن هذا التفريق إلا ما فهم المسلم فهما صحيحا لأنه لا يتجرأ أن يكفر كل حاكم يحكم بالنظام أو بالقانون الذي تلقاه من الحاكم المستعمر الكافر سابقا، إلا إذا تبين له أنه يتبناه نظاما وعقيدة، وليس بأنه قد يعتل بعلة مهملة ويضاع من طبيعة الحال أن يقول والله الإسلام هو النظام الحق الذي ينبغي أن يحكم به إلى آخره، لكن لا يحتاج إلى أمور وعبادات وما شابه ذلك، ثم هو من ناحية أخرى يصلي ويصوم ويشارك المسلمين في كثير من العبادات. هنا يأتي مثل قوله عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن قتل المصلين. إذا يجب علينا أن نستحضر دائما وأبدا التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العلمي. هذا الحقيقة يزيد من أذهاننا إشكالات كثيرة نسمعها في عصر الحاضر بسبب أولا طغيان الضلال من جهة وغلبة الجهة الأعلى المسلمين عن المسلمين من جهة أخرى. ولذلك قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني الوسط يقتضي أن يفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العلمي، بين الكفر اللفظي والكفر القلبي. فمن عرفنا من قلبه هي علامة أو لأخرى أنه لا يرضى حكم من أحكام الله عز وجل، من لا متورع من التصريح بأنه كافر. لكن هنا لابد لي أيضا من لحم الأرض إلى آية أنا وهو حينما نريد أن نحكم هل هو كفر اعتقادي أو عملي، أن نحتوى أيضا إلى أنه لا بد من إقامة الحجة، وأن إقامة الحجة لا تكون إلا بتبليغ الناس شريعة الله عز وجل. والشريعة كما تعلمون إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون حديثا نبويا، ثم ما كان من القرآن أو من الحديث النبوي فهو من حيث السلوك كما تعلمون يختلفان، ثبوت الحديث عن ثبوت القرآن يختلفان، فأكثر الأحاديث جاءت بطريق الآحاد كما تعلمون ذلك من علم أصول الحديث، أما القرآن الكريم فكله متواتر. يبقى شيء آخر من النهي العمدية، يجب قرن السنة مع القرآن وعدم التفريق بينهما من النهي العمدية، فلا نفرق بين الله ورسوله، لا نفرق بين كلام الله في كتابه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. العمل بما واجب هذا لعلكم تشاركون ما سلال لذلك يقينا، ولكن هناك شيء يتعلق بموضوع التكفير. دلالات الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، بل وأكثر من ذلك الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة فهي تدور على أربعة أنواع، إما من الكتاب وإما من السنة وإما من الاجتهاد أو الإجماع أو نقول العلماء ثم القياس. فإذا كان الذي أنكر حكما من الأحكام المعروف في الإسلام حكمه أنه من الضروريات،
نعم
حكمه
يشفى
يعني يعطي
المسؤولين
كل شيء في الدكتور كافي
هناك اشياء مختلف فيها بين العلماء ولا شك اننا لا نعني لا نعني من كون بعض المسائل اختلف فيها العلماء ان الحق في هذا الاختلاف غايه لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتهم على بيضاء نقيه ليلها كنهارها لا يضل عنها الا هذه ولكن هذا الاختلاف يجعل في الموضوع فسحه وسعه وبخاصه فيما يتعلق بموضوع التكفير فاذا كانت المساله خلافيه وتبنى احد المسلمين جانبا نراه نحن ما تبناه خطا مخالفا لدراسه كتاب والسنه فنحن لا نتسرع بتكفيره اذا متى نكفر اذا انكر المسلم ما كان معلوما من الدين والضروره فانا اضرب لكم مثلا على هذا الخمره وهو يعلم واقول هذه الكلمه مكررا لها وهو يعلم قول الله عز وجل الصريح في القران الكريم في تحريم الخمر هذا لا شك في كفره لماذا قلت وهو يعلم كلكم يعلم معي بان الخمر حرمت على التدرج وان طائفه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر ولكن لم يكن قد بلغهم التحريم النهائي للخمر فاشكل ذلك على بعض الصحابه فانزل الله عز وجل ايه في القران الكريم لا استعملها الان معناها ودلالتها أن أولئك الذين شربوا الخمر ولم يكن الحكم الأخير قد وصلهم فلا مؤاخذة عليهم ولا ضير عليهم في حبها هذا الحكم يتكرر في كل زمان وفي كل مكان فأنتم تسمعون الآن وهذه من البشائر في انتشار الإسلام وبدأ ظهور تطبيق أو تحقق آية القرآن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرين نسمع ما بين آياتنا أخرى لأن كثيرا من الأعاني من كفار أوروبا وأمريكا ومن جاهل أفريقيا وغير ذلك من البلاد يؤمنون بالمئات مسلمين بالمئات
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا وبدأت نعلم أن هؤلاء المسلمين حديثا لا ينبغي ولا يمكنهم أن يحيطوا علما بما حرم الله عز وجل بل لا يمكنهم أن يعرفوا العقيدة الإسلامية الصحيحة لأول أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا بد لأمثالهم أن يمضي عليهم زمن ليتعرفوا على العقيدة الإسلامية أولا ويحيطوا علما بالأحكام الشرعية ثانيا وهذا أيضا مع شرط آخر وهو مع الأسف ما كاد يتحقق في كثير من البلاد الإسلامية أصالة فضلا عن البلاد الاخرى التي يؤمن فيها اولئك الكفار وهو ان يوجدوا في مجتمع اسلامي تسود فيه العقيده والاحكام الشرعيه حتى يتمكنوا من معرفه ما يجب عليهم معرفته من العقيده او من الاحكام الشرعيه وهذا خاصه في تلك البلاد التي اشرنا اليها ليس من السهل أن يتحقق ما أشرت إليه آنفا فإذا رأينا مثلا رجلا فرنسيا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبدأ يصلي لكنه يشرب الخمر. لا يجوز نحن أن نحكم بضلاله فضلا عن أن نحكم بكفره لأنه يستحل الخمر بعمله. لا يجوز أن نحكم عليه بالضلال فضلا عن الكفر إلا بعد أن يقيم الحج عليه ونقول له هذا الإسلام الذي أنت آمنت به وتبنيت شعاره لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه الشهادة تستلزم تحريم كذا وكذا. حينئذ إذا ما أصر على الاستهلال قلبيا قم لتكفيره، أما عمليا فلا. فيجب علينا أن نعرف بوضوح تام جدا الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، ويجب التباطؤ وعدم التسرع بإصدار أحكام التكفير على عامة الناس دون أي تفصيل. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
سؤال
وحش، ماذا
لا
تتهم الحجة
على
غير الحكام؟ أهلا مرحبا، أهلا مرحبا، وعليكم السلام. لماذا
لا تقيمون
الحجة؟ نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن معشر المسلمين، وهذه حقيقة أيضا يجب أن نكون على غير منها، نحن مشكلتنا بين بعضنا أكثر من مشكلتنا مع حكامنا، ولذلك فالأقربون أولى بالمعروف. ثم نحن دعوتنا دعوة عامة تشمل كل مسلم على وجه الأرض، وليس من المستطاع لكل مسلم أن يواجه كل فرد من أفراد المسلمين سواء كانوا حكاما أو كانوا محكومين. إنما عليه أن يدعو إلى الكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة. مثل هذا السؤال أنا أقول بصراحة، لا يقال لكل داعية أو لكل طالب علم، إنما من كان له ظروف له اتصال مع بعض هذه الرؤوس أو هؤلاء الحكام، فلا شك أن مثل هذا يجب عليه أن يبين حكم الله عز وجل فيما هم فيه من المخالفات الشرعية. وأنا في اعتقادي أنه يوجد كثير من إخواننا الدعاة لهم صلة ببعض الحكام وقد بلغوا حكم الله عز وجل، ولكنهم لا يزالون في ضلالهم سابرين وغارقين، وهو يعود الى احد الامرين الذين ذكرتهما مسبقا وانفا، وهو اما ان يكون لا سمح الله كفرهم قلبي او يكون كفرهم عملي. في الحاله الاولى لو وضح لنا مثل هذا الكفر القلبي، حينئذ هنا يدل كثير من الشباب المتعنت فيدعو الى الخروج على هؤلاء الحكام دون تفصيل اولا، ومع التفصيل الذي ذكرته ثانيا نحن نقول هذا الخروج ليس من صالح المسلمين. وسوى في ذلك يعود الى ان الخروج بالسلاح وبالقوه ويتطلب امرين اثنين، طالما غفل عنهما كثير من اخواننا المسلمين المتحمسين للخروج على الحاكمين بغير ما انزل الله. الامر الاول ان يكون هناك طائفه كبيره من المسلمين تنصحوا في الله واجتمعوا على كلمة الله، ومعنى ذلك اجتمعوا على فهم الإسلام فعلا صحيحا كما ندعو إليه دائما وأبدا على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. هؤلاء إذا اجتمعوا أولا على هذه الكلمة ثم تربوا عليها دهرا طويلا وتمكنوا من تحقيق قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يومئذ يأتي وقت الخروج بعد إقامة الحجة. أما الآن فمن رأى العبرة لغيره فليعتبر، وقد خان كثير من بعض الجماعات الإسلامية بثورات أنا أعتقد أنها كانت سابقة لأوانها، ولذلك لم يقتطفوا ثمارها بل جنوا الحنجر المر ورائها. لهذا نحن نقول في تفسير الآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذه الآية تخاطب من أصالة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنزل هذه الآية في العهد المكي وإنما نزلت في العهد المدني، أي بعد أن تكونت هذه العصابة هذه الطائفة المؤمنة ورباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه عقيدة وسلوكا، وهم القوم الذين اهتدى بهم. فإذا وجدت هذه الطائفة واجتمعت على كلمة الله عز وجل وتربوا على هذا الأساس من الإسلام الصحيح المصفى، ذلك مما يؤهلهم أن يخاطبوا بالآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الآن هذه الآية لا شك يوجه أو توجه إلى عامة المسلمين، ترى من هم هؤلاء المسلمين الذين يأكلون الربا الذين يستحبون المحرمات إلى آخره، لا كذا هؤلاء هم الذين استجابوا لدعوة الله عز وجل كما أمر الله في كتابه ورسوله في سنته. نحن نعلم أن هناك أفرادا من المسلمين مندسين في كثير من بلاد الإسلام ولكنهم ما تمكنوا بعد ليتآلفوا وليتعارفوا وليتعاونوا على هذا النهج الذي لا بد منه ويطبق عليه المثل السائل أول الغيث قطر ثم أينهره. أما الآن الخروج بمثل هذه الثورات على هؤلاء الحكام الذين أعدوا العدة من كل ناحية لمجابهة أي حركة إسلامية ومن ورائهم الدول الكافرة التي تغذيهم بكل قوة ومساعدة، ولذلك هنا يأتي مثل قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. فنحن حين نفكر بإقامة الدولة المسلمة، إقامة الدولة المسلمة ليست نزهة وإنما هو أمر نستطيع أن نقول هو أعظم شيء بالنسبة للمجتمع الإسلامي بعد الشهادتين، لأن هذه الشهادة لا يمكن نشرها ودعوة الناس إليها كما أمر الله عز وجل إلا بأن يكون حاكم أهل الحكم لن يحكم به وإسلاميا. إذن نحن ننصح جميع الشباب المسلم الذي يدين الله تبارك وتعالى بدعوة الكتاب والسنة أن يبدأ خطوة خطوة، أول ذلك ما أنا أعبر عنه دائما وأبدا وبهذا أعطيه الجواب عن هذا السؤال، فأقول لا بد من التصفية والتربية، لا بد من التصفية والتربية. أنتم تعلمون أنه لا يوجد الآن أرض إسلامية يعيش فيها مسلمون صف الإسلام هم من كل ما دخل فيه، هذا أولا. ثم إن يجد ولا بد أن يوجد هذا من ناحية التصفية، لكن التربية ستأخذ زمنا لا بد منه، لأن العلم والفكر وتطويره أمر سهل، أما تطوير عادات الناس وأخلاقهم فهذا يحتاج إلى يوم كما يحتاجون. لهذا نحن ننصح كل داعية مسلم يريد حقيقة إقامة الحكم الإسلامي على وجه الأرض أن يعمل بالتصفية والتربية. هذا ما عندي أيضا.
نعم. سمع سماحتكم بالأحداث الأخيرة في جنوب العراق.
نعم.
علما أن هذه المنطقة يسكنها أغلبية من الشيعة يبلغون 70% السكان. إذا حدث قتال يعني بين الشيعة والسنة، أو الشيعة خرجوا لقتال السنة، فهل يجوز التجمع لقتال أو العمل بمثل هذا التجمع قبل يعني خوف حدوث هذا الشيء؟
أقول من السنة المعروفة في الإسلام بل وفي القرآن: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. فإذا بدأت الشيعة بمهاجمة أهل السنة والاعتداء عليهم أي نوع من أنواع الاعتداء، فمن الواجب على أهل السنة أن يردوا عدوانهم. لكن لا يجوز لهؤلاء المسلمين لا سيما إذا كانوا مستضعفين كما هو الواقع مع الأسف الشديد، لا يجوز أن يتغلب عليهم الحماس للدعوة وأن يهاجموا هؤلاء أمورهم من أهل الضلال أو الكفر، ثم بالشرط الذي ذكرته أنفا وهو الإعداد الخلقي والمادي والعلمي. هذا هو جوابي.
ابن سؤال: إذا قسم العراق من قبل القوات التحالف، إذا حدث قتال بين قوات التحالف وبين القوات العراقية، هل نقاتل مع القوات العراقية أم نجلس في بيوتنا أم نحاول أن نقاتل بمجموعة مستقلة إن أمكن؟
أما المقاتلة بمجموعة مستقلة فهذا لا يمكن، هذا يفهم من كلام السابق لأنه ليس هناك أهداف مبني على الأقل في أثناء فروق مثل هذا القتال. أما ولفلا بد والحالة هذه من الانضمام إلى فرقة من الفرقتين المتقاتلتين. نحن جوابنا عن هذا السؤال لا يخرج عن الجواب الذي كنا طرحناه يوم الفتنة الكبرى، يوم اجتمع الكفار ومعهم بعض الدول الإسلامية مع الأسف ضد العراق، فنحن أنكرنا هذا ولا نزال نكره أشد الإنكار. ونحن حينما قلنا ولا نزال نقول ونكرر ما قلناه كجواب عن هذا السؤال، أيجب أن تقاتلوا مع العراقيين أعداء الإسلام والمسلمين في كل أقطار الدنيا، ليس انتصارا لحزب البعث ولا تأييدا لحزب البعث، وإنما بأننا نعتقد كما قلنا أيضا في بعض الأشرطة المشاركة آمدا أن الكفار حينما يقاتلون أهل العراق لا يقاتلون حزب البعث فقط، وإنما هم يقاتلون شعب العراق. وشعب العراق أنا قلت ولا أزال أقول، وبخاصة بعد ذلك التفصيل الذي ذكرته في الإجابة عن السؤال الأول، أنه ليس كل من كان بعثيا نظاميا يكون كافرا إسلاميا، ولذلك فنحن لا نستطيع أن نقول بأن الشعب العراقي كله كافر، فإذن الكفر ملة واحدة، فلا تقاتلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. نحن من قواعد الإسلام التي نرفع بها رؤوسنا عالية أنه جاء بالحكمة الكاملة في معالجة مشاكل الحياة من كل جوانبها. من ذلك أن المسلم إذا وقع بين مصيبتين، بين فتنتين، بين شرين، ولا بد له من أحدهما، ففي هذه الحالة يختار أقلهما شرا. فلا شك والحالة هذه أنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار المهاجمين لأرض العراق مع الجيش العراقي، وإن كان نظامه بعثيا وإن كان نظامه كفريا، لكن الشعب ليس بكافي بيده مهما كن ممكن. على بعض الفتاوى التي كانوا يحضرون فيها من نظرة ضيقة إلى الحاكم وبعض الحاشية التي يعني تدندن حول هذا الحاكم، ولا ينظرون إلى الشعب. وأنا سأقول كلمة ربما لا تعجب بعض الناس، لكن أنصحهم بأن يتأذوا. إن حكم الكافر لأرض العراق كأمريكا مثلا أو بريطانيا أو غيرها من الدول الكافرة شر على المسلمين السنة من أن يكون الحكم شيعيا. أي إن كان الحكم شيعيا فهو شر من أن يكون شيعيا، لأن هؤلاء لا يؤمنون بالله ورسوله مطلقا. أما أولئك الشيعة فهم يؤمنون وإن كان فيهم ما فيهم من شرك وضلال، وهم فيما يسمونهم ب ايش يسمونهم؟ الرافضة؟ لا، الشيوخ تبعهم الايات. هذه الايات زعموا، انا اعتقد من قراءتي لبعض كتبهم انهم يختلفون اشد الاختلاف في بعض القضايا العقديه يعني. ولذلك يجب ان ننظر الى مثل هذه المشاكل بهذا المنظار. يعني ربنا عز وجل حينما حرم الميت والدم ولحم الخنزير، لكن اباح ذلك للمسلم، هو من باب دس النفس بالكبرى، النفس بالصغرى، فأكل هذه المحرمات حرام ومضر فعلا، لكن هذا الضرر أخف من ضرر أن يعرض المسلم نفسه للتهلكة. فهذه قاعدة إسلامية. لذلك الجواب أنه إن وقعت تلك الواقعة التي جاءت الإشارة إليها في سؤالك، فيجب الانضمام إلى الجيش العراقي من قاتلة الكافر. وإياه
سؤال يعذرون الساده عندي انا امام وخطيب في البر، فتعرضت لبعض الاسئله من ضمن هذه الاسئله الحديث الذي رواه الامام البخاري في صحيحه عن ابي هريره قال رسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا الى اخر الحديث وما ترددت عن شيء انا فاعله فيرد لي عن قبر نفسي عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته. قال لي الشخص التردد يدل على الشك، والشك يدل على عدم العلم، فكيف يتردد رب العالمين؟
هذا السؤال بارك الله فيك نابع من قياس الخالق على المخلوق. ومثل هذا السؤال ليس جديدا في موضوع الصفات، هو يقيس رب العالمين على العباد فيقول ما ذكرته آنفا، لكن الله عز وجل صفاته كلها لا تشبه صفات العباد. آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يجوز أن تساق مساق صفات العباد. نحن ندرك بالتجربة أن البشر لا يستطيع في لحظة واحدة أن يفهم على شخصين يكلمانه وأنه هو يستطيع أن يجيبهما في آن واحد، هذا أمر مستحيل. لكن رب العالمين هذا أمر بالنسبة إليه لا فرق بين الصغير والكبير، خلق السماوات والأرض هو أهون عنده من خلق الذبابة، لا فرق عنده إطلاقا. فهذا القياس نابع من هذه الضلالة الكبرى، وهي قياس الخالق على المخلوق. منه تأتي شبهة السؤال عن نزول الإلهي المخبر به في الحديث المتواتر: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول إلى آخر الحديث. يتساءلون الآن بعد ما عرف الناس بأن الأرض كروية وأن كل لحظة في ليل، كل لحظة في نهار، كل لحظة في طلوع شمس، كل لحظة في غروب إلى آخره، كيف إذن ينزل الله في كل ليلة والليالي متعددة؟ هذا سؤال نابع من نفس الضلال الأولى وهو قياس الخالق على المخلوق. كيف يستطيع الله عز وجل، يعني يشبه الأسئلة كلها، كيف يستطيع الله عز وجل أن يسمع دعوات الداعين وأن يحقق طلبات الطالبين ورغبات الراغبين وأن بالألوف والملايين بل الملايين؟ يا جماعة اتقوا الله، هذا الأسئلة كلها نابعة من قياس الخالق على المخلوق. ونحن بصفتنا مسلمين نؤمن بكتاب الله ومنه قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا الإنسان ينصح بأن يستحضر في ذهنه أنه ليس كمثله شيء، حين ذاك سيقول تردد الله عز وجل ليس يعنيه الشك والجهل كما هو شأن الإنسان الجاهل، وإنما هي صفة تليق بعظمته تبارك وتعالى وجلاله. فهذا التردد ليس ترددا علميا وإنما تردد إجابة لرغبة المؤمن، هل يعامله بهذه المعاملة أم لا، لكنه في النهاية تبارك وتعالى سيمثل إرادته التي لا يتردد فيها إلى ما عزم ربنا عز وجل على تنفيذ إرادته. ومشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة طيبة في الحقيقة جوابا عن هذا السؤال، الآن لا يحضرني بدقة كاملة، لكن الجواب يدور حول هذه القاعدة التي لفت النظر إليها، وهي في الحقيقة تكون كافية لكل مسلم، لأنه إن أخذ جواب هذا التردد فما يأخذ جواب النزول الإلهي، وإن أخذ جواب النزول الإلهي فما يأخذ جواب مثلا علو الله على عرشه، إلا بقاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما عندي. وإياك.
لماذا ذكرتم في الصحيحة؟ يعني تعليقا على هذا الحديث، كان الشيخ الإسلامي الكبير.
نعم.
ممكن أن أرجع له وأرجع لكلام الشيخ.
هل تذكر رقم الحديث؟
لا أشوف من الآن بالضبط في مقام الشيخ، أما إذا أنا عند أظن في الرابع شيخ من جانب الرابع.
كل جانب الرابع. نعم.
ثم أقرأ شيخنا. والحقيقة أشوفها مستقاة من كتاب الدكتور عبد الملك السعدي.
عند الملك السعدي؟
نعم.
ما أعرفون. أي كتاب؟
كتاب شرح العقيدة النسبية.
في
كثير عن الكلام النسبي. وهذا الشغل بين بعض
الأشاعرة.
يقول كلام الله النسبي ويحتجون بالكل. يعني الإنسان على آلة أنه طالع يكتب وفي بلد آخر تستخدم هذه الأشياء. فيقولون كلام الله ثابت.
الله أكبر. وماذا نجيبهم عن هذا؟ الجواب معلوم الحمد لله من كتب أهل السنة. الكلام النفسي لا يقال لغة إلا أنا زورت في ذهني موضوعا أو مقالة أو فكرة أو ما شابه ذلك، قال بأن الله قال كذا وخاطب فلانا كذا وكذا لأنه حديث نفسي. هؤلاء يحكمون عقولهم على نصوص كلام ربهم تبارك وتعالى، ومن هنا جاء ضلال الفرق
التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: وستفترق أمتي على 73 فرقة، إلى آخر الحديث. فالكلام هو كلام نفسي وكلام لفظي. الكلام النفسي لا يسمع، أما الكلام اللفظي فهو الذي من طبيعته يسمع، سواء كان هذا الكلام صادرا من العبد أو كان صادرا من الرب. فهؤلاء الأشاعرة خلطوا بين الحقيقتين بالنسبة لله عز وجل، وآمنوا بالحقيقتين بالنسبة لخلق الله عز وجل. فهم يؤمنون بأن في الإنسان كلامين، كلاما نفسيا وكلاما لفظيا، وينزهون الله عز وجل عن الكلام اللفظي، زعموا بأن ذلك يستلزم كما يعبرونهم بحلول الحوادث في ذات الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة عبارة عن قلبهم للحقائق لإبطال الحقائق الشرعية. فأنا أقول ربنا عز وجل حينما خاطب موسى عليه السلام، أولئك يؤولون كلام الله لموسى بالكلام النفسي، ومع أنهم يكابرون في تأويل قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، حيث أكد بهذا المصدر أن هذا كلام ليس كلاما نفسيا وإنما هو كلام لفظي، فتكلفوا في تأويل الآية عليكم السلام ورحمة الله، وقالوا بأن الكلام إنما كان من الشجرة ولم يكن الكلام صادرا من خالق الشجرة. حينئذ هذا هو التعطيل الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة رايات له تكتب كما كانوا يقولون قديما بماء الذهب: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. حقيقة أن هؤلاء المعطلة يعبدون وهما لا حقيقة له، حينما يؤولون الصفات الإلهية ومنها الكلام الإلهي. كلم الله موسى تكليما، فأولوه بالكلام النفسي. بماذا يؤولون قوله تعالى لموسى في أول سورة طه: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال تعالى لموسى: فاستمع لما يوحى، استمع لما في نفسي. هذا تعطيل مجسم ليس بعده تعطيل. ولذلك فالقول بالكلام النفسي فقط، أنا لا أنكر الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي كما يقول أهل السنة هو كالعلم الإلهي. العلم الإلهي يعني يعلم كل ما سيقع، فيمكن أن ربنا عز وجل يتحدث بشيء في نفسه لا ننكره، أما أن نقول الكلام الإلهي هو نفسي وهو غير لفظي، هذا هو الكفر بالكتاب وبالسنة. والسنة الصريحة التي تشبه كلام الله الحديث الصحيح: الحديد على الصخر أو ما شابه ذلك، غائب الآن الحديث في صحيح البخاري، أي له صوت، يعني حينما تسمع الملائكة أحسنتم. نعم، فهذا يؤكد الآية السابقة: فاستمع لما يوحى. فالكلام الإلهي هو كلام مسموع. ومن عجب هؤلاء المعطلة أنني كنت قرأت قديما حاشية على شرح الباجوري لعقيدة الأشاعرة هذه، إيش اسمه؟ نعم، الجوهرة. الباجوري له شرح، جاء أحد الشيوخ الأزهريين فوضع على الشرح حاشية، وهو الشيخ المعروف بمحي الدين عبد الحميد. فلما جاء إلى الكلام الإلهي نصب نفسه للرد على المعتزلة الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق. والحقيقة أن الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية هم جميعا يقولون بأن كلام الله مخلوق، لكن الفرق هو بما يسمى هنا بالدوبلة، بالتحايل. المعتزلة من حسناتهم، وهم لا شك أننا لا نكفرهم أيضا نضللهم، من حسناتهم أنهم يصرحون ولا يلتوون في كلامهم، فهم يصرحون يقولون كلام الله مخلوق. الأشاعرة والماتريدية يجادلونهم يقولون كيف تقولون كلام الله مخلوق وكلام الله صفة من صفاته. هم يعنون بأنه صفة من صفاته الكلام النفسي. رأيت هذا الشيخ الأزهري يرد على المعتزلة قولهم بأن كلام الله مخلوق، يقول: ما الذي يمنعكم أن تقولوا أن الله عز وجل كلم الله موسى تكليما بكلام نفسي وهو أشبه بالكلام العلمي، عفوا، للعلم الإلهي؟ ثم ذكر هذه الآية أن الله عز وجل خاطب موسى بهذه الآية، ففهم موسى، شوف الآن التعطيل، ففهم موسى الكلام النفسي كمعجزة لموسى، بينما الآية تقول فاستمع لما يقال، لا يقول إن الله أسمع موسى كلامه بقدرته، وإنما يقول أفهمه الكلام النفسي. هذا كله نابع من تشبيه الخالق بالمخلوق. ولذلك قلت الجواب الجذري عن كل هذه الإشكالات وهذه الشبهات الرجوع إلى الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. كلام الله حقيقة وهو مسموع بصراحة الكتاب والسنة، لكن لا يلزم ذلك أن يكون له شفتين وأن يكون له لهات وأن يكون له لسان، مما نحن بحاجة إليه حتى يتكلم الإنسان. ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. هذا ما عندي جوابا أيضا عن هذا السؤال.
بالنسبة للفرنسي، إذا أسلم فرنسي أو
الفرنسي
الذي أسلم،
نعم،
وكان مدمنا على الخمر، فهل يجوز أن نستخدم معه التدرج الذي استخدمه القرآن؟
أنا أجيبك جواب جدلي ولكنه حقيقي. هل يمكن أن تقدم إليه الإسلام كله فصلة واحدة؟
نعم.
لا أيضا. طيب، مين في عنده سؤال؟
تفضل. اولا طبعا سلام من الشباب الكويت.
هذا وسلم عليك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وهي
اولا في قضيه العقيده،
نعم،
هل رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقيقه؟
يعني غير العروج الحقيقي يقظه
الان في زماننا الحالي، رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام،
هل يمكن رؤية الرسول في المنام؟
يقول رأيت من يتسلم في المنام.
أصلا أنا كأني سمعت خطعا لفظة العروج.
لا لا.
إذن
يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
في المنام. إيه، فسؤالك
هل هذا حقيقة أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟
ولماذا؟ وقد جاءت أحاديث كثيرة. نعم.
مرآني في
منامي قدراني. نعم. وكذلك.
من سماحة الشيخ في حديث فلا هو لا يصلح هذا الدين.
أصبر. خلاص من السؤال الأول. سؤالك قاصر وناقض جدا. لأن سألت عن أمر معروف في الإسلام بداهة، وكان عليك أن يكون السؤال بطريقة أخرى.
هو فيه في تفريغ يا شيخ، بس لأنني مستعجل وسافر غدا صباحا.
سبحان الله. الفجر. هذا لا يبرر لك أن تسأل سؤال واضح جوابه وتكتم السؤال الذي غير واضح جوابه.
صحيح.
ولذلك فحسبك الله، أنت مستعجل وأنا مستعجل معك، ولكن كما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم. فكان ينبغي أن يكون السؤال كالتالي: هل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يكون قد رأه حقا؟ فهذا هو السؤال المهم في الموضوع، وهذا الذي ينبغي أن يعرفه عامة الناس. نحن نقول أولا: ليس كل من يقول رأيت الرسول في المنام يكون صادقا، هذا حقيقة مرة. ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من أرى عينيه من لا ما لم يرى فليتبوأ مقعده من النار، أي من ادعى أنه رأى كذا وكذا فهو يكذب، وذلك لأن الرؤية الصالحة هو جزء من 47 جزء من النبوة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز للمسلم أن يتراءى ما لم يرى، أن يدعي أنه رأى شيئا ولم يرى، هذا أول. وخلاصة ذلك أنه ليس كل من ادعى أنه رأى الرسول عليه السلام يكون صادقا، لأنه رأى الرسول يكون كاذبا، يكون مختلقا لأمر ما. ثم وهذا هو الأمر المهم، إذا كان صادقا فنقول له: كيف رأيته؟ فإذا وصف ما رأى من الرسول عليه السلام كما يدعي بأوصافه التي كان معروفا بها في حياته المباركة، حينئذ نقول له: نرجو أن تكون رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فهنا في نكتة تتعلق بالحديث، حينما قال عليه السلام: من رآني في المنام، فإذا ادعى الرأي بأنه رأى الرسول عليه السلام، وهذا ما سمعناه مرارا وتكرارا، أنه رأى الرسول عليه السلام ولحيته بيضاء نور كلها، فنقول له: كذبت، لأن خادم الرسول عليه السلام حينما يتحدث عن شيبه عليه السلام يقول: ما شانه الله عز وجل بالشيب، هو يقول لحيته بيضاء، لكن أوهمه الشيطان أنه يزكي رسول الله ويثني عليه خيرا حينما يقول لحيته نور. الرسول عليه السلام ما كان في لحيته إلا عدد قليل من الشعرات، ما بلغت 20 إلا دون ذلك. نعم، إذن هو ما رأى الرسول. بعضهم يقول: رأيته شابا لكنه يمشي الهوينة، نقول له: كذبت، لأن من صفاته أنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب. إذن ليس كل من كان صادقا في ادعائه أنه رأى الرسول عليه السلام يكون قد رأى الرسول عليه السلام، لكن ما هو التأويل؟ شبه له، شبه له، أي قيل له في المنام: هذا رسول الله. هذا هو المهم بارك الله فيك بالنسبة للعبارة. إذا اهتمل وقتك وهذا السؤال الثاني.
الشيخ في حديث قد انتشر عندنا في الكويت، ما نعلم ما صحة هذا الحديث، ألا هو: لا يصلح هذا الدين إلا لمن أخذه من جميع الجوانب.
حديث عن الرسول،
الله
أكبر، هذا نقوله بكل جزم ويقين: موضوع تازع. موضوع تازع، هذه نستطيع أن نقول: أولا حكم شرعي، حكم شرعي، لكن الذي يقوله، لا انتهينا من قضية الحديث، هذا موضوع تازع، لكن الذي يقوله كحكم ويفرض على، لا أقول على كل مسلم، بل يفرض على كل عالم أن يأخذ الإسلام من كل جوانبه، يقول: لقد كلفته شططا، بل كلفته محالا، لأن النهوض بالعلم الشرعي كتابا وسنة اجتهادا واستنباطا لا يستطيع فرد، وإنما هو واجب على الأمة كلها، أي على علماء الأمة. فعلم الكتاب والسنة في صدور علماء الأمة، ويستحيل أن يكون علم الكتاب والسنة في صدر عالم واحد. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، نحن ندري أن هذه المقولة إنما تصدر من بعض الناس يقولون ما لا يفعلون، ويقولون ما لا يستطيعون أن يفعلوه لو توجهوا لفعله. هؤلاء هم الأخوان المسلمون وأجهادهم، ممن ينكرون على أجهادنا نحن الاشتغال بالدعوة العلمية ومع العمل بما جاء في الإسلام مما يسمى فرضا ثم يسمى ندبا وما بين ذلك من أحكام معروفة. هم يرون أنفسهم بأنهم أخذوا الإسلام كله وكذبوا، لقد أعرضوا عن أهم ما في الإسلام وهو تصحيح العقيدة. فجماهيرهم إلا أفراد قليلين منهم الذين ساعدتهم بيئتهم وظروفهم أن يلتقوا مع الدعاة السلفيين فيتفهمون منهم دينهم وعقيدتهم على وجه الصحيح. أما كحزب فلا يزالون منذ أنشئ هذا الحزب إلى اليوم على النظام العسكري، من حيث أنهم لا يتقدمون علميا مكان فراوح. تعرفون النظام هذا؟
مكان
أبدا. 70 عاما تقريبا أو 60 على الأقل تجد هؤلاء لم يتقدموا في الإصلاح الديني إطلاقا، فضلا عن السلوك والأخلاق والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل بما شرع للناس. هذا تعليق على تلك الكلمة. إذن هذا حديث موضوع تازة، ومعناه بالنسبة لتكليف شخص باطل، وإنما هذا تكلف به الأمة كلها.
نعم. فنظرك
إليه. طيب. كيف؟
نعم.
كيف يعني؟ لا ما ليش يعني كلها نعطيهم دور لأنهم يبدو أنهم على السفر أولا، ثم أنتم جيراننا والحمد لله، والخاصة بعد ما رفع الحجر عنكم. خلينا نسمع ولو سؤال واحد.
أولا نقول كل خير للطلبة الجديدة
عليك وعليكم السلام ورحمة
الله. ونعطيكم يعني الحال أذربيجان.
نعم.
الناس ينتقلون 3 أقسام، شيعة صوفية ومع 3 لا يهمهم أي شيء عن الناس. واحنا هناك يعني جهلة.
عفوا ما الساري فيه؟
جهلة لا
جهلة نعم.
جهلة ولا شيء يعني.
الله أكبر.
فاحنا موجودين هناك فمحتارين، من ندعو صوفية أم ندعو الشيعة أم ندعو هؤلاء الناس الجهلة؟
بس أنا أعتقد بارك الله فيك أن هذا السؤال نظري غير عملي. المسلم حيثما حل يجب أن يقوم بواجب الدعوة كل بحسب استطاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، يجب أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا. لا يقصد الرسول عليه السلام بلغوا عني ولو آية من القرآن، لا، الحديث دلالته أعم من ذلك. بلغوا عني ولو آية سواء كانت من القرآن أو من كلامه عليه الصلاة والسلام. المقصود هنا بالآية، أصل معنى الآية هو الجملة الكاملة، فقد تكون الجملة الكاملة في القرآن وقد تكون في حديث الرسول عليه السلام. فالمسلم الذي يحفظ آية يتقنها جيدا أو حديثا كذلك، فعليه أن يبلغه في أي مناسبة وفي أي مجلس. فأنا لا أظنك أنت ولا غيرك أنه دائما هو يجلس مع الصوفية دائما، ولا يبتلى بأن يجلس مع شيعي مثلا، ما مش معقول الكلام هذا. وكذلك لا يتصور أنك ما تجيش ولا مرة مع القسم الثالث الذي هو لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، إنهم كالأنعام بل هم أضل. لا يمكن إلا أن تبتلى أيضا بأمثال هؤلاء. إذن أنت تدعو الناس جميعا، تدعو الناس جميعا، ويجب أن تهتم قبل كل شيء بتفصيل العقيدة، لأن العقيدة هي التي تنجي صاحبها من الكلوث النار. أما بشرب خمر بيدني بصرخ إلى آخره لكنه يشهد شهادة الحق، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أيضا عليكم أن تدعوا كل هذه الجماعات التي ذكرتها إلى تصحيح العقيدة، إلى تفهيم حقيقة معنى لا إله إلا الله وحقيقة معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرخص هاتين الحقيقتين بكلمتين متشابهتين يختلفان بما يضاف إليهما. فمعنى لا إله إلا الله توحيد الله في العبادة، معنى محمد رسول الله توحيد الرسول في الاتباع. وهذا هذا الكلام، وهذا في مجال الشرح وبيانه كثيرا وكثيرا جدا لمن كان على علم الكتاب والسنة. هذا هو الجواب عن السؤال.
سؤال شخصي يا شيخ، بالنسبة للوضع أنا ما أعرف ليه.
نعم.
يعني المعروف على أن الجمهورية إسلامية، فبس فيه خوف من ذبائحهم، فهم يقدر أن أكل من ذبائحهم؟
من تعني يا أخي؟
أذربيجان.
لا، هذا كلام عام لا نجيب عنه. إيش أذربيجان؟ من الذي يذبح؟ أهو مسلم أم كافر؟ إذا كنت أنت لا تدري وأنت ابن بلدك فأنا أدري.
المعرفة هناك يعني الذباحين الذي يذبح مثلا شيعة، فهل يجوز؟
إذا كان الذابح شيعة فهنا يأتي كلامي أظنك ما حضرته من أوله. الشيعة هل يجوز تكفيرهم بالجملة بالكون؟ نحن نقول لا. من عرفت من الشيعة بأنه مثلا يقول بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ربع القرآن والباقي هو مصحف فاطمة الضائع المفقود، هذا بلا شك كافر مرتد عن دينه، لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن من عرفت من الشيعة أنه يبيح المتعة وهي محرمة كما جاء في الحديث الصحيح إلى يوم القيامة، لكن مع الأسف قد كان في بعض أئمة السنة من يقول بإباحة البدء المتعة، سواء كانت هي متعة النكاح أو متعة الحج، وكلتاهما قد صح النهي عنهما. عفوا، متعة الحج قد جاء الأمر بها ونهى عنها بعض السلف. شوف يا أخي، أما متعة الحج فقد نهى عنها الشارع، لكن النهي ما بلغ بعض الأئمة فقال بها. لذلك نحن لا نكفر الشيعة بعامة لأنهم يستبيحون المتعة، وهذه الاصطلاح بلا شك هي من ضلالهم. لكن البحث الآن هل يكفرون بها أم لا؟ الجواب لا إلا بعد إقامة الحجة. الخلاصة، إذا كانت الشيعة عندكم يعلنون شيئا من الكفر الصريح فهو بلا شك لا يجوز ريحته، وإلا جاز حتى يتبين لكم الحقيقة. غيره أخير. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. نعم.
بالنسبة للمساجد هناك يا شيخ، يمكن سألناك نحن في السيارة، يعني قلنا لك عن المسجد موجود في مدينة مسجدين، في مسجد الشيعة هذا يصلون فيه ويكفرون على السنة، ومسجد نص الشيعة ونص السنة، فالمسجد هذا تصلح فيه الشركيات. وأيضا موجود فيها القبور، وتقام فيها الجمعة، فهل يجوز لنا أن نصلي معهم؟
رغم أنه يوجد عندنا مسجد في التكاليف. الآن ذكرت إضافة ما ذكرت هناك لما سألتني وأنا في السيارة، أليس كذلك؟ الآن نقول لك لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبور، وحينئذ تصلون في بيوتكم أو في مصلى تتخذونه لكم حتى يتيسر لكم بناء مسجد. أنتم بهذه المناسبة يعني أنتم غرباء هناك ولا من أهل البلاد؟
طلبة ندرس.
أنا عارف طلبة تدرس، يدرسون الطلبة في بلادهم ويدرسون أيضا في غير بلادهم، فأنا جوابي ما حظيت بالجواب عليه. أنت من أهل البلاد ولا؟
لا.
طيب
غرباء.
فإذا غرباء، هل يوجد هناك من أهل البلاد من يتجاوب معكم بدعوة للكتاب والسنة وللعمل الصالح؟
نعم يوجد ولكن قليل.
قليل. طيب فأنت تتعاون معهم ما دمت هناك على أن يبنوا مسجدا، ولو مسجدا يعني متواضعا من حيث البناء، يعني ما يكون ضخما ولا يكون مرتفعا، وهذا بخاصة منهي عنه شرعا، وإنما بدل أن يجتمعوا في دار يجتمعون في مصلى هو المسجد، وإلى أن يتيسر لكم بناء مثل هذا المسجد فاجتمعوا في مكان يتسع لأكبر عدد ممكن من المصلين الذين ينهلون نهج السنة. هذا الجواب السؤال. انتهى الأمر الآن، جاء الدور الكويتي هنا. نعم
يا شيخ، هل يجوز الحلف بحياة المولى جل وعلا؟
بحياة المولى طبعا، لأن الحلف بصفة من صفات الله عز وجل هو ليس حلفا بغير الله عز وجل، وبخاصة أنه قد جاء في بعض الحديث الصحيحة اليمين والقسم بعزة الله تبارك وتعالى، وهذه صفة من صفاته. كذلك يجوز الحلف بكلام الله عز وجل، بل استدل الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يلحق بكلامنا السابق المتعلق بالكلام النفسي الذي يقول به الماتريدية والأشاعرة ويذكرون الكلام الحقيقي. استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن الكلام الإلهي كلام حقيقي، حيث قال أن الاستعاذة جاءت في السنة: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. فالاستعاذة بمخلوق لا تجوز، فإذا هذه استعاذة بصفة من صفات الله، فإذا كانت استعاذة بصفة من صفات الله جائزة فالحلف بهذه الصفة أيضا جائزة، ولا يوقف عندها بل يلحق بها كل ما كان صفة حقيقية لله تبارك وتعالى. البحث في هذا المجال ليس أوانه، لكن هناك قضية أخرى تتعلق ببعض أهلك، فلعلي فأصبر علي قليلا. نعم
بالنسبة شيخنا، القنوت في النازلة، يعني هل يجوز مثلا نحن الآن في أردن أو في الكويت أو في أي مكان كنا أن نقنط في النازلة لإخواننا في البوسنة وفي المنكوبين هنالك؟
نعم هذا يجوز، وإن كان أنا أعتقد أن مثل هذا القنوت لا يفيده، الذي يفيد هو الدفاع عن المسلمين في كل بلاد الدنيا بكل قوة مستطاع، ونحن لا نرى شيئا من هذا، لأن المسلمين اليوم كما تعلمون من قول الرسول عليه السلام: غثاء كغثاء السيل. أما الأصل فيجوز الدعاء للمسلمين المظلومين. واضح؟
أيوة.
نعم.
لأن شيخ أتانا يعني في قبل مجيء الأردن تماما بأسبوع، قد جاءنا شباب من البوسنة والهرسك ويتجابوا إلى هنالك وأتوا، يعني وراء واقع الحال هنالك، فغا يعني من مزاجر الشيء العجيب الذي راح أمامنا يعني صباح مساء
ما نخد هذا بسؤالك وجوابي
أن الخروج يعني نحن في الكويت نصمت على المساجد يعني يكون لهم خروج النازلة.
سامحك الله أنت مضي وقتي مو بس وقتك، ايش فايدي من الكلام؟ لقد اجبتك عن سؤالك ان هذا قنوت مشروع، فالان انت ماذا تريد من هذا الكلام؟ وفره مشان اسئله اخرى.
يجوز يعني يقول
ما قلت لك.
نعم. فقط ختاما ان شاء الله.
نعم.
تعرف الاخ محمود خليفه الكويتي.
محمود خليفه.
الذي الف كتيب اسمه سلم الاماني في الوصول الى فقه الالبان.
الى؟
فقه الالبان.
ما أعرفه لكن كأني سمعت في هذا الكتاب أو لعله جاءني، فمن مقصود؟
هذا يعني من قد قتل من العراقيين.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قديم أظن في أثناء فتن خليل. بلغني مع الأسف، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدنا وإياه برحمته وفضله. طيب. شكرا.
سؤال سئل أحد الأخوة على مدى جواز الأخذ من اللحية.
نعم.
وهل بقاء اللحية التي تجلس على القبضة بدعة؟
نعم. نحن نصرح بهذا دائما وأبدا، أن عدم الأخذ من اللحية مطلقا هو غلو في الدين، هو غلو في الدين وإساءة لتطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فهم هذه المسألة يتعلق بمنهجنا السلفي. نحن لا نلزم دائما وأبدا في كل مجالسنا ومحاضراتنا أنه لا بد أن نتفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح، لا ندندن حول هذا القيد على منهج السلف الصالح عادة، بل أعتقد أن أي مسلم مهما كان عالما بالكتاب والسنة لا يعترف بضرورة تفهم هذين المصدرين الكريمين على منهج السلف الصالح، فسوف لا يكون في صواب من علمه وفقهه، لأن هناك أمورا تحتمل عديدا من التوجيهات والمعاني، ولا تظهر في بعض الأحيان إلا بالنهي العملية، كما أن السنة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاث أقسام: قول وفعل وتقرير. أيضا نحن الذين ننحو ذلك المنح الذي لابد منه من تلقي فهم الكتاب والسنة من سلفنا الصالح، هذا التلقي أيضا منهم يصدق عليهم تلك القسمة الثلاثية، أي إما أن يكون قولا منهم، وإما أن يكون فعلا منهم، وإما أن يكون تقريرا منهم. فإذا أولا وجدنا عديدا من النصوص من بعض السلف الأول فضلا عن الذين يلونهم أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، هذا أولا إطلاقا، والأهم منه أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، فمعنى ذلك أننا ينبغي أن نتخذ في حقهم موقفا من موقفين اثنين لا ثالث لهما: إما أن نقول أساءوا فهم الحديث وتطبيقه، أو أصابوه. واعتقادي أنه لو كان شخصا واحدا لا احتمل هذا القول أن يقال بأنه أخطأ، أما والأمر ليس كذلك، فحينئذ لا بد من القول بالأمر بالاحتمال الثاني، ألا وهو أنه أصاب. من النصوص المشهورة لدى
علماء بل وطلاب العلم هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن طلبه. لكن بعض هؤلاء الطلبة وقفوا عند نص يصرح بأنه كان يفعل ذلك في حج أو عمرة، فقيدوا هذا الفعل بالحج أو العمرة، وهذا ينفعنا. ولكن أريد أن أذكر بأن هناك روايات أخرى تطلق الأخذ ولا تقيده، وهذا الإطلاق يدخل فيه ما جاء من الرواية المقيدة بالحج أو المقيدة بالحج والعمرة. حينئذ أقول ولو بالرواية الأخرى المقيدة ينفعنا ذلك، لأن بعض أهل العلم خاصة في العصر الحاضر الذين يصرون بالأخذ بإطلاق الحديث أعفوا اللحى هم لا يقتدون بابن عمر لا في حج ولا في عمرة. فهنا لابد أن يتخذ أحدنا موقفا أيضا من موقفين، إما أن نقول أخطأ ابن عمر في أخذه من لحيته في حجه أو عمرته وأصاب هؤلاء المتأخرون، أو أن نقول العكس، والعكس بلا شك هو الصواب، ذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن عبد الله بن عمر صحابي جديد وهذا ما يحتاج إلى بيان، والأمر الثاني أنه شاهد، وكما قيل آنفا الشاهد يرى ما لا يرى ذلك، فهو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد لحيته الجليلة، فأنا أتصور أنه من المستحيل بالنسبة لابن عمر المعروف شدة مبالغته في اقتدائه بنبيه صلى الله عليه وسلم حتى في السنن التي يسميها بعض العلماء، ونحن لكم في لهم في هذه التسمية تبع، أي كان يتبع عليه السلام حتى في سنن العادة وليست من سنن العبادة. فرجل مثل ابن عمر هذا وصل به المبالغة في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الأمور، بل فيما هو أعجب من ذلك لا يمكن أيضا إلحاقها بالعاديات بل بالأمور الطارئات، وهي أنه مثلا دار دورة وراح دار في مكان، لماذا؟ رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ندري ايش كان ظروف الرسول عليه السلام حتى دار تلك الدائرة ووصل الى مكان، وقد يكون هذا المكان كما في بعض الروايات شجرة فبال تحتها، هذه ليس من امور المعتادة، هذه امر طارئ وفي سفر. وعلى العكس من ذلك ثبت عن ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما حج في خلافته ونزل منزلا من تلك المنازل المعروفة في طريق المساجد من المدينة إلى مكة، رأى الناس يسلكون طريقا جانبيا عن الجادة، فسأل أين يذهب هؤلاء، فقيل له هؤلاء يقصدون الصلاة في منزل كان الرسول عليه السلام نزل فيه، فخطب في الناس وقال يا أيها الناس من أدركت الصلاة في منزل من هذه المنازل فليصلي، ومن لا فلا تتبعوا المنازل، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. هذا فقه عمر غير فقه ابن عمر، لكن قصدي هنا ابن عمر الذي كان يبالغ هذه المبالغة في الاتباع، وهو يرى الرسول عليه السلام لا يأخذ ولا تعرف شاذ هكذا مثلا، ثم هو يأخذ ما صال من اللحية، هذا يكاد يكون مستحيلا بالنسبة لهذا الإنسان. مع ذلك فاحتمال كونه أخطأ وارد، لأنه بشر غير معصوم، لكننا نجد له صاحبا آخر فعل ثيابه وأخذ من لحيته وبالسند الصحيح، وهذا من الآثار المجهولة عند عامة العلماء مع الأسف الشديد فضلا عن طلاب العلم، لأنه لم تره عين بعد في مطوعة، وإنما هو في مخطوطة أنا ما رأيتها، وقد بلغت من الكبر عتيا كما ترون، وقد بلغت من الكبر عتيا ما رأيته إلا منذ بضع سنين في مصورة بمخطوطة، ما رأيتها بمخطوطة بعين، لكن رأيت صورتها، وهو كتاب الترجم لأبي بكر خلال الذي كان له عناية خاصة بتتبع أقوال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد روى هناك أثر ابن عمر زايد أثر أبي هريرة بالسند الصحيح. ثم رأيت سابقا في مصورة لا تزال عندي موجودة، ثم المصورة والحمد لله كلها صار كتاب بين أيدي طلاب العلم، قد يكون وصلوا إلى هذا المكان ووقفوا عليه أو لا، المهم هذه المخطوطة التي آبت وصارت مطبوعة هي شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي، حيث روى أيضا بالسند الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، هكذا يقول كانوا يأخذون من لحيتهم، لا شك أنه يعني الصحابة أو كبار التابعين، إذن هؤلاء سلموا ذلك. كذلك ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير العظيم بعض الآثار عن أبي هريرة وعن مجاهد في تفسير قوله تعالى تفسر من إيش الآية وليقضي تفسر في تفسير كلمة التفسر، ذكر أن السلف ومنهم أبو هريرة ومنهم جاهد أنهم كانوا يقولون أن يأخذ من شعره ولحيته. إذن لما توصلت هذه الآثار السلفية عندي فيقنت أن عموم الحديث المذكور في أول هذا الكلام هو من العمومات التي لا ينبغي الأخذ بها في هذه الجزئية الخاصة بما يتعلق بالإعفاء المطلق، وذي كلام طويل ولا أريد أن أطيل أكثر مما أطلتم. أما أصل انتشار البدع بين المسلمين قديما وحديثا وأخذهم بالعمومات التي لم يجري عليها عمل المسلمين سلفا قديما وخلفا حديثا، ونضرب مثلا جديدا الآن هنا في هذا البلد أيام واحد يسمونه الأيام الواحد، هذا هو شك بدعة حديثة لم يجري عليه عمل السلف، بلاد تعطيل لشعيرة إسلامية ما أدري من أحدثها، لكنه بلا شك يصدق عليه قوله عليه السلام فمن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وعزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا شك أنه يتمسك في بعض العمومات كما يتمسك الذين يزيدون على الأذان إما ذكرا وإما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من عمومات أنتم تعرفونها، لكن هذه العمومات لم يجري عليها عمل السلف، لذلك نقول بقول العلماء وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. هذا الجواب على السؤال، ما أدري إذا كان الوقت ينتهي.
أسأل السؤال سألت قبل الجمعة وأريد أن هل أرجاع الكويت تم بدعاء المخلصين الكويتيين أو بالدعاء الأمريكان؟
الإسلام من